إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
بيوت دافئة.
بيوت دافئة.
البيت الكبير
الذي يحتضن طفولتنا وذكرياتنا،
نغترف من حنايا دفئه
ونستظل بظل محبته.
بيوت دافئة،
برنامج يعيد الاهتمام بقضايا الأسرة،
من إعداد وتقديم
نجلاء محمد.
يشاركها التقديم
علاء الدين القانص.
بيوت دافئة من إخراج
رقية الكبسي.
سلام مغلف بالياسمين لكل المتابعين أصحاب البيوت الدافئة بكل تفاصيلها.
نتمنى عليكم متابعتنا حتى الفقرة الأخيرة. أهلا وسهلا بالجميع.
أناقة فكر. ألوان القبعات الست هي أنماط وطرق التفكير التي نستعملها في حياتنا اليومية.
القبعات الست وكيف نلبسها؟
تصور أحياناً أن العقول بين الناس متفاوتة وأن لكل شخص حجم معين من العقل، والصحيح أن العقول واحدة، ولكن الاختلاف والتباين يكون في التفكير. وقد وضع العالم إدوارد بوند 6 قبعات ملونة يرتديها الناس كلاً حسب تفكيره، وسنذكرها مع ذكر أبرز صفاتها.
التفكير المحايد يرتدي القبعة البيضاء، يجيب إجابات مباشرة ومحددة على الأسئلة، ينصت بشكل جيد، متجرد من العواطف، يهتم بالوقائع والأرقام والإحصائيات، يمثل دور الكمبيوتر في إعطاء المعلومات أو تلقيها.
التفكير السلبي يرتدي القبعة السوداء، التشاؤم وعدم التفاؤل باحتمالات النجاح، دائما ينتقد الأداء، يركز على العوائق والتجارب الفاشلة ويكون أسيرها، يستعمل المنطق الصحيح وأحيانا غير الصحيح في انتقاداته.
التفكير الإيجابي ويرتدي القبعة الصفراء، متفائل وإيجابي ومستعد للتجريب، يركز على احتمالات النجاح ويقلل احتمالات الفشل، لا يستعمل المشاعر والانفعالات بوضوح، بل يستعمل المنطق بصورة إيجابية، يهتم بالفرص المتاحة ويحرص على استغلالها.
التفكير العاطفي يرتدي القبعة الحمراء، دائماً يظهر أحاسيسه وانفعالاته بسبب وبدون سبب، يهتم بالمشاعر حتى لو لم تدعم بالحقائق والمعلومات، يميل للجانب الإنساني أو العاطفي، وآراؤه وتفكيره تكون على أسس عاطفية وليست منطقية. قد لا يدري من يرتدي القبعة الحمراء أنه يرتديها لطغيان ميله العاطفي.
التفكير المنظم يرتدي القبعة الزرقاء، يبرمج ويرتب خطواته بشكل دقيق، يتميز بالمسؤولية والإدارة في أغلب الأمور، يتقبل جميع الآراء ويحللها ثم يقتنع بها، يستطيع أن يرى قبعات الآخرين ويحترمهم ويميزهم.
التفكير الإبداعي يرتدي القبعة الخضراء، يحرص على كل جديد من أفكار وتجارب ومفاهيم، مستعد لتحمل المخاطر والنتائج المترتبة، دائما يسعى للتطوير والعمل على التغيير، يستعمل وسائل وعبارات إبداعية مثل ماذا لو، هل؟ كيف؟ ربما يعطي من الوقت والجهد للبحث عن الأفكار والبدائل الجديدة. زينة الحياة الدنيا.
التحمل هو أول شيء يجب على الطفل تعلمه، وهذا هو أكثر شيء سيحتاج لمعرفته.
كيف تحمي أطفالك من خطر التسمم بالأدوية؟
غالبا ما يحدث أن تترك الأدوية على الطاولة أو مكان قريب من متناول الأطفال أو حتى في حقيبة اليد لسهولة الوصول إليها، مما يسهل وصول الأطفال إليها وتجربة تناول تلك الأدوية على سبيل التقليد والتجربة، وهنا مكمن الخطورة الحقيقي.
مما يجعل هذه الحالة شديدة الخطورة أن كبار السن كثيرا ما ينسوا أسماء الأدوية التي يتناولونها، فنجدهم يعرفونها بأسماء دواء الحموضة أو دواء الضغط بدون تحديد الأسماء الحقيقية، وهو ما يجعل مهمة مركز علاج السموم لدى الأطفال أصعب في علاج مثل هذه الحالات عند وصولهم إلى الأسماء الحقيقية بالأدوية.
كيف يمكننا الوقاية من تسمم الأطفال بالأدوية؟
يجب الاحتفاظ بكل الأدوية في عبوات محكمة الغلق وفي مكان بعيد عن متناول الأطفال دائما وبعيدا عن مجال رؤيتهم، كذلك يفضل لو كان مغلقا بإحكام.
لا تترك الأدوية على الطاولة حتى لو كانت أدوية الأطفال أنفسهم.
تجنب تماماً وضع الأدوية في حقائب اليد أو شنط السفر أو غيرها، حيث يمكن أن يصل إليها الأطفال بسهولة.
عندما يذهب أطفال لزيارة الأقارب وخصوصاً كبار السن، ابحث عن مكامن الخطورة من الأدوية وحاول التدخل قبل وقوع المشاكل.
لا تأخذ أدويتك أمام الأطفال أبداً لأنهم يميلون لتقليد الكبار في هذا الأمر.
احترس عند وضع الأدوية في مكان خارجي استعداداً لتناولها، فلحظات قليلة من عدم الانتباه لإحضار كوب ماء أو الرد على التليفون كفيلة بأن تحدث المشكلة.
بيتي مملكتي. من فوائد الليمون الجمالية معالج لحب الشباب والرؤوس السوداء، وله خصائص مضادة للجراثيم والفطريات.
استخدامات الليمون المدهشة في تنظيف المنزل.
إن مهمة تنظيف المنزل مهمة شاقة ومتعبة، إلا أنها ضرورية وهامة لضمان سلامة الأسرة والأطفال.
ولكن ليس بالضرورة أن يعتمد تنظيف المنزل على استخدام المواد الكيميائية للتنظيف والتعقيم، بل كثيرا ما تتوفر بأيدينا مواد طبيعية وفعالة للتعقيم يمكنها أن تمنحنا نفس النتيجة، بل وربما أفضل دون أن يكون لها آثار مواد التنظيف الضارة.
واحدة من هذه المواد هو الليمون الذي يمكن استعماله بأشكال متعددة لتنظيف المنزل وتعقيمه. لنتعرف إذن على طرق استعمالات الليمون لتنظيف المنزل.
يمكن استخدام الليمون كمعطر للمنزل، فهو فعال في إزالة الروائح الكريهة من خلال غلي القليل من قشوره في الماء، حيث ستنتشر رائحته المنعشة في جميع أرجاء المنزل.
بالإضافة إلى رائحته الزكية، يمكن للليمون أيضاً أن يقضي على الروائح المنبعثة من الطعام التي تنتشر في الثلاجة، وذلك عن طريق نقع إسفنجة في عصير الليمون ووضعها في الثلاجة، وبذلك ستمتص كل الروائح غير المرغوب بها.
كما ينظف الليمون أيضاً الصدى والبقع الموجودة على الأواني وخاصة النحاسية، حيث يمكنك فركها بالليمون والملح وتركها لمدة 10 دقائق ثم تشطف بالماء.
ويمتلك الليمون خصائص رائعة لإزالة الدهون المتراكمة عن الأطباق، حيث يمكنك فركها بالليمون قبل غسلها وستندهشين بأن البقع قد زالت نهائياً.
إحدى خصائص الليمون ومزاياه في التنظيف هي تلميع المجلى والنوافير ومقابض الأبواب لتستعيد بريقها الأخاد.
ولتنظيف المرحاض يمكنك أيضا استخدام الليمون من خلال مزج عصيره مع الصودا، ثم استخدامه لنقع الحمام قبل تنظيفه كالمعتاد، وسيدهشك اختفاء البقع وجميع الترسبات إلى جانب الرائحة الفواحة التي يتركها. علاج. إذا كنت مصاب بالقولون الممسك، إذن أكثر من تناول الخضروات والفواكه والخبز الأسمر.
القولون العصبي أسبابه وعلاجه.
القولون العصبي أو متلازمة القولون المتهيج يسمى أيضاً تشنج الكولون، ويعرف على أنه اضطراب وظيفي في الجهاز الهضمي. تشمل أعراض القولون العصبي ألام البطن وغازات مع تغير طبيعة البراز من الإسهال إلى الإمساك المزمن، ولهذا فإن علاج القولون العصبي يتحدد بطبيعة الأعراض.
القولون العصبي مرض سليم ولا يسبب مضاعفات كبيرة، وبداية الشفاء منه هو تفهم المريض لطبيعته السليمة.
أسباب القولون العصبي:
لا يوجد سبب محدد معروف للقولون العصبي، ولكن نلاحظ من خلال التسمية أنه مرتبط بشكل أساسي بالحالة النفسية للشخص المصاب، أي أنه عبارة عن انعكاس للحالة النفسية للشخص على وظيفة الجهاز الهضمي، وهذا يفسر طول مدة المرض وتكراره، فقد يستمر المرض عدة سنوات مع فترات من التهيج للأعراض وفترات من الراحة، ويلاحظ أكثر المرضى زوال معظم أعراض القولون العصبي بزوال التوتر والضغط النفسي.
من الأسباب المهيجة للقولون بالإضافة للحالة النفسية هي طبيعة الطعام وانتظام الوجبات، وخاصة الذي يحتوي على الدهون بكميات كبيرة والبهارات الحارة والحليب، عند الأشخاص الذين لديهم عدم تحمل اللاكتوز وهو حساسية الحليب، والبقوليات مثل الفول والحمص والمشروبات الغازية. أيضا من الأسباب المحرضة اضطراب ساعات النوم من حيث عدد الساعات أو النوم المضطرب غير المريح.
إن طبيعة مرض القولون العصبي ذات المنشأ النفسي غالباً تدعو للاطمئنان والارتياح من حيث سلامة المرض، أي أنه قد يكون مزعجاً ويؤثر على طبيعة حياة الشخص الذي يعاني منه، ولكن لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن تأثيره على حياته.
علاج القولون العصبي:
تركز علاج القولون العصبي على علاج الأعراض التي يعاني منها المريض، فكما ذكرنا سابقا بأن القولون العصبي هو مرض وظيفي وليس عضوي، كما أنه يتكرر بشكل هجمات أو نوبات يفصل بينهما فترات من الراحة، لذلك لا بد من شرح طبيعة المرض والتركيز على أن المرض يمكن السيطرة عليه، ولكن لا يوجد دواء شافي بشكل نهائي.
علاج ألم البطن. تستعمل الأدوية المضادة لتقلص الأمعاء لتخفيف الألم، ولكن يجب استعماله بحذر ولفترة وجيزة بسبب خطر الاعتياد عليه.
علاج الإمساك. إن معظم مرضى القولون العصبي يعانون من الإمساك، وينصح المرضى عادة بتناول المزيد من السوائل وتناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف، ويمكن إضافة الملينات لفترة بسيطة إذا لم تجد الإجراءات السابقة نفعا.
علاج القولون العصبي والإسهال. يفضل أيضا اللجوء للأطعمة التي تساعد على وقف الإسهال مثل النشويات عموما، أو إضافة الأدوية المضادة للإسهال.
علاج الغازات. يمكن أن تخف الغازات تلقائيا من المعالجات السابقة، ولكن أحيانا تكون كثيرة، وعموما لا يوجد دواء خاص لها، ولكن تعطى بعض الوصفات المهدئة مثل زيت النعناع أو الكمون أو اليانسون، وهناك بعض الأدوية المساعدة لفترة وجيزة.
تختلف مدة علاج القولون العصبي حسب تكرار الأعراض، ففي حال كانت الأعراض متباعدة وخفيفة فقد يكفي تناول الدواء مع ظهور الأعراض فقط، أما إذا كانت الأعراض شديدة ومتقاربة فيمكن الاستمرار في العلاج لفترة أطول، قد تستمر من شهر إلى 3 أشهر. رحيق الورد.
إن وضع ميزانية دقيقة للأسرة أصبحت ضرورة من ضروريات الحياة الهامة لضمان استقرار وسكينة الأسرة.
أربع قواعد لحماية ميزانية الأسرة من الاقتراض.
يواجه الكثير من الأسر العديد من المشكلات في الالتزام بتقسيم الدخل وضبط الميزانية، خصوصا بين ذوي الدخل المحدود، مما يضطرهم إلى اللجوء للاستدانة، والتي غالبا ما ينتج عنها وقوع الأسرة والفرد في وضع مالي متأزم. ويعد التعلل بأن غلاء المعيشة لا تسمح بتعزيز فكرة الادخار وتنظيم الميزانية منطقا خاطئا من مناطق أنه يتعين على أرباب الأسرة ترتيب أوضاع المعيشة على حجم الدخل أو الراتب. حدد خبراء الاقتصاد والاستهلاك 4 قواعد أساسية تحد من التعرض لأي عجز في ميزانية الأسرة، نقدمها لكم فيما يلي. القاعدة الأولى: تحديد أوجه الإنفاق الضرورية من خلال صياغة مخططة، أو إقامة تحديد أوجه أساسيات وأولويات الإنفاق الضرورية والتي لا يمكن إسقاطها أو تجاهلها أو حتى تأجيلها في ميزانية الأسرة، كالطعام اليومي والأدوية ومستلزمات ومتطلبات تعليم الأطفال. القاعدة الثانية: تخصيص مبلغ مالي محدد لكل من أفراد الأسرة، ويكون عليه التعامل بهذا المبلغ على مدار الشهر، مع التشديد على ضرورة عدم تخطي المبلغ المحدد سلفا إلا للضرورة القصوى وباتفاق مسبق مع مسؤول الميزانية الأسرية. القاعدة الثالثة: تحديد هدف يتم السعي للوصول إليه من خلال ضبط الميزانية، بحيث يستقطع مسؤول الميزانية مبلغا معينا يكون بسيطا في البداية، ويدخره لمواجهة أي مفاجآت طارئة يتعرض لها المنزل أو أفراد الأسرة، على أن تتم زيادة هذا المبلغ تدريجيا بتزايد دخل الأسرة، ليصبح بعد ذلك بمثابة احتياطي استراتيجي للطوارئ. القاعدة الرابعة: تفعيل قاعدة المبالغ الكبيرة للسلع الكبيرة، وهي قاعدة شديدة الأهمية، فعند حصول رب الأسرة على مبلغ مالي أو مكافأة مالية كبيرة من العمل، يجب ألا يدخلها ضمن ميزانية الأسرة، بل يفضل أن يشتري بها أحدى مستلزمات المنزل الكبيرة مثل الأجهزة، وذلك وفق أولويات يكون حددها من قبل. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بما قدمناه لكم في حلقة اليوم من برنامجكم بيوت دافئة. نعدكم بالمزيد في الحلقات القادمة. إلى الملتقى، نستودعكم الله، في أمان الله.
قدمنا لكم
بيوت دافئة.
مع تحيات
نجلاء محمد،
علاء الدين محمد،
ورقية الكبسي.